ما يخالف، ولكن في المحال أمهم لازم. أبوة ما تعرف اسم أبوة؟
أبوة نعرفه.
أمه ما لك ودخل. هي وأبوة هي تسل أبوة. مثال يسمى أبي ما يسمى أمه.
والأخ يقول هذه سنوات جهنا
عمل حج
هو وجوج في رمي الجمرة اليوم الأول والثاني رموا، ولكن اليوم الثالث ما رمت العلي فيه باش الإصلاح
حين عمل اللي ترك الجمرة هذا عليه الفدية، ترك الجمرة هذا على سواء الجمرة كلها أو واحدة، فلو ترك مثلا آخر يوم ما رمى وهو من الأولات عليها الفدية.
كيف يعمل الفدية هنا؟
الفدية هي شري شاتية وذبحها وسعى الفقراء والمساكين في مكة، فقراء والمساكين في مكة
أربع سنين مرت على هذا،
كلها على هذا الأساس. نعم. هنا كل واحد يحتاج
معليش
معليش
الحجر الأسود
والهذا مروي عن على الصلاة، مروي عن عطاء إذا خرج من المسجد مر على الحجر وقبله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف صلى الركعتين شرب من زمن البلد الخروج إلى الصفا قبل الحجر وخرج، ما في بس ما في بس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الحجر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير سبع في صلاة العيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، والقراءة بعدهما. هذا الحديث يدل على مشروعية التكبيرات الزوائد التي تكبر في صلاة العيد. عندما تكبر تكبيرة الإحرام تكبر بعدها ستة، فمع تكبيرة الإحرام تكون سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد ما تنهض من الركوع تكبر خمسة، خمسا زوائد. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فمنهم من قال سبعا في الأولى غير تكبيرة الإحرام، ومنهم من قال مع تكبيرة الإحرام، ولعل هذا هو الراجح أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر ستا زوائد بعدها. وأما في الثانية فإنه بعد ما ينهض تكبيرة النهض للقيام في الركعة الثانية يكبر خمسا زوائد في صلاة العيد، وبعد التكبيرات يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ ما تيسر معها. وسيأتي بيان ما يقرأ في صلاة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فكان النبي يقرأ به بهاتين السورتين أحيانا قاف واقتربت، وأحيانا بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. وربما كان الأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بسبح والغاشية، ولذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما صادف يوم العيد يوم الجمعة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة العيد قرأ بسبح والغاشية، ثم صلى بهم في نفس اليوم الجمعة الظهر وقرأ بسبح والغاشية. فالحاصل أنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقاف واقتربت، وحفظ عنه أنه قرأ بسبح وهل أتاك حديث غاشية. والحديث هذا يدل على مشروعية التكبير الزوائد، تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وهنا بين عددها وهي سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، والمراد سبعا مع تكبيرة الإحرام وخمسا بدون تكبيرة القيام، فيكون الزوائد هي ست في الأولى وخمس في الثانية التكبيرات الزوائد. وإن كان في خلاف بعض العلماء رحمهم الله في عدد التكبيرات، منهم من قال أربع في الأولى وثلاثا في الثانية، ومنهم من قال ثلاث في الثانية وثلاثا أيضا في الثلاثا في الأولى وثلاثا في الثانية، ولكن أكثر الأحاديث والذي عليه عمل أكثر العلماء رحمهم الله على أنها سبع تكبيرات في الأولى، كما رجح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، سبع تكبيرات في الأولى بما في ذلك تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية دون تكبيرة القيام. وأن القراءة تكون بعد التكبيرات، وإن كان فيه رأي البعض من العلماء وإن كانوا قلة أنه يرى أن التكبيرات تكون بعد ذلك عندما يريد الركوع، ولكن الراجح وأكثر أقوال العلماء رحمهم الله على أن التكبير أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ست زوائد، فإذا انتهى من التكبيرات بعد ذلك يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة بعد الفاتحة.
وعن أبي وافع الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى في قاف واقتربت، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب قراءة قاف والقرآن المجيد في صلاة العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، ويقرأ في الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر كما دل عليه هذا الحديث. وقد وردت أحاديث أخرى أيضا بقراءة سبح وهل أتاك حديث غاشية.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب مخالفة الطريق في يوم العيد، إذا خرجت من بيتك فتأخذ طريق، وإذا رجعت من مصلى العيد تأخذ طريقا آخر، لأن هذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم فهو من سنته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعملون كعمله، ومن ألزمهم لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنه كان يلازم ذلك. واختلف العلماء في الحكمة في هذا، فكان النبي يخرج إذا خرج من بيته سلك طريق، وإذا رجع من المصلى يأخذ طريق آخر، اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، فمنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك من أجل أنه يمر مع هذا الطريق، وأهل ذلك الشارع وأهل ذلك الطريق رحم بمجيئه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحب المساواة ويحب أنه يساوي الناس عليه الصلاة والسلام بكل ما يدخل عليهم السرور من فعله عليه الصلاة والسلام، فهو يذهب مع هذا الطريق ثم يأتي من طريق آخر. وقيل غير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى مع هذا الطريق ربما يكون ذاك أبعد، وكل ما كان أبعد فهو أفضل، لأنه إذا رفع قدما حط عنه رفعت له درجة، وحط عنه سيئة ثانية، فهو يكثر من الخطوات من ذلك. وقيل لأن هذا يوم عيد ويوم شريف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمر مع هؤلاء من أجل أن يراه الناس، ويمر مع الطريق الثاني لأجل يراه الناس ويحصل لهم البركة برؤيته وبمروره صلى الله عليه وسلم. فهذا وهناك قول آخر ولعله أرجح من هذا كله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من طريق رجع من آخر لغرض، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، أنه يأخذ اليمين، فكان إذا سلك طريق أخذ ذات اليمين، فإذا رجع أخذ ذات اليمين. ومن المعلوم إذا طلع من بيته وأخذ ذات اليمين وصلى العيد رجع أخذ ذات اليمين سيختلف الطريق، فهو فعل ذلك من أجل التيمم، لأنه يحب التيام، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصة أدخل اليد اليمنى قبل اليسرى، وإذا لبس السراويل أدخل الرجل قبل، وإذا لبس النعلين أدخل الرجل اليمنى قبل اليمنى، قبل اليسرى، وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يتيمم. ولذلك لما جاء للكعبة وطاف بالبيت أخذت اليمين، لما قبل الحجر مشى على أيمنه، فكانت الكعبة على يساره عليه الصلاة والسلام، فأخذت اليمين. ولما حج عليه الصلاة والسلام أيضا وخرج من منى وذهب إلى عرفات سلك طريق ضب، لأنه هو الذي على اليمين، ولما رجع من عرفات سلك طريق المأزمين لأنه هو الذي على اليمين. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتيامن، كلما خرج يأخذ ذات اليمين، وإذا انفرج له طريقا أخذ ذات اليمين، فكان يحب التيامن عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان إذا حلق رأسه يبدأ بالشق الأيمن عليه الصلاة والسلام، وإذا غسل كذلك غسل يديه بدأ باليمين قبل الشمال، وإذا غسل رجليه بدأ باليمين قبل الشمال. فهكذا اليمين لها فضيلة ولها مزية تقدم على الشمال، ولذلك إذا دخل المسجد قدم اليمين، وإذا خرج من المسجد قدم الشمال، وإذا دخل إلى بيت الخلاء قدم الشمال، وإذا خرج من قدم اليمين. فهذه عادته عليه الصلاة والسلام، فلعل خروجه من بيته إلى المصلى خرج من بيته وأخذ ذات اليمين، ولما رجع من المصلى كذلك رجع أخذ ذات اليمين، فلا بد أن تختلف الطريق على هذه على هذا، ولعل هذا هو السبب، لأن هذا كان عليه الصلاة والسلام عادته أنه يرتبه تيمم في كل شيء، حتى لما كان يرجل شعر رأسه عليه الصلاة والسلام يرجل الشق الأيمن ثم بعد ذلك الشق الأيسر، وهكذا صلى الله عليه وسلم فعله، ولعل أن هذا هو السبب وهو أقوى هذه الأقوال. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم، هكذا في سائر الملل، وكل له أعياد، كنا يختلفون في أعيادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهم في جاهليتهم يتخذون أعيادا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكما بأعيادكم هذه بعيد الفطر وعيد الأضحى، فهذا أعياد الإسلام، ولذلك الإسلام الحمد لله ترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الأفعال المشينة، الأفعال التي لا ترضى، فهم تركوها، فهم في أعيادهم يغنون ويطبرون ويزمرون ويعملون أشياء كثيرة من الأعمال، فالنبي الذي يخالف الشريعة تركه صلى الله عليه وسلم، وما لم يخالف أبقاه. ولذلك عليه الصلاة والسلام في هذين العيدين خالف المشركين وخالف اليهود وخالف النصارى في أعيادهم، فليس العيد مجرد فرح وسرور فقط بدون شيء، وإن ذلك يفتتح يوم العيد بالصلاة، ويفتتح بالخطبة التي فيها الوعظ والتذكير للناس، فيذكرهم ويعظهم ويصلي بهم، هذا افتتاح بيوم هذا يوم العيد. ثم بقية يوم العيد يبقى محل فرح وسرور للناس، لكن لا يستعملون في شيء يخالف الشريعة، ولا يعملون فيه شيئا من أعمال الجاهلية، وإنما يعملون ما أذن فيه، لكن قد يتسامح عليه الصلاة والسلام في اللعب الذي ما يحصل فيه شيء. ولذلك لما أنه كان عليه الصلاة والسلام يوم العيد جاء مكان عنده مجموعة من المسلمي الحبشة، فكانوا يستعملون الحراب ويلعبون بها وهم في المسجد، فرآهم عمر رضي الله عنه وأراد أن ينهاهم أو نهاهم، فقال له عمر اتركهما فإن في يوم عيد، وليحصل لهم الفرح ويحصل السرور في هذا العيد، فيوم العيد يحصل فيه الفرح وفيه السرور، لكن لا يكون الفرح ويكون السرور سبب الارتكاب الذنوب أو المعاصي أو استعمال الخمور أو استعمال الزمر والطبول، لا، يكون يوم العيد يوم فرح وسرور، ويستعمل فيه الأشياء بعض الألعاب التي ما تخالف الشريعة، فإن هؤلاء كانوا يلعبون بالحراب فكالناس يتفرجون عليهم، لأنه يأخذ الحرب ويرفعها ويتلقفها بيده، وهذا أيضا فيه تمرين على الحرب، لأنهم يستعملونها في الحروب، فيه تمرين للحرب، وإن كان فيه نوع تسلية وفيه نوع من اللعب المباح، فهذا لا بأس به، بل أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في حجرته وهم يلعبون، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحبت أن تنظر إلى فقام صلى الله عليه وسلم ووخر الستار وجعل عائشة رضي الله عنها من خلفه فتنظر إليهم وهم لا ينظرون إليها فتنظر، فأذن لها صلى الله عليه وسلم بذلك، فوقف طويل عليه الصلاة والسلام من أجلها حتى طال خاطره لما انتهت صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأشياء التي ما يحصل فيها مخالفة فهذا يعني فالله سبحانه وتعالى أبدل هذه الأمة بهذين العيدين عيد الفطر، ولأن له مناسبة كبرى وهو الانتهاء من صيام هذا الشهر المبارك وبعد أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام هو الصيام، فيحصل لذلك فرح بإتمام هذه النعمة، لكنه ما هو فرح الطبول وتزمير وخينة وكذا، لا، أول ما يفتتح عليه الصلاة والسلام بتعظيم الله سبحانه وتعالى وبتكبيره وبهذه الصلوات وبالوعظ وبالإرشاد وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم، وبقية اليوم أيضا فيه سرور وفيه ولكن ما يدخل شيء من المحرمات. فهذا كذلك يوم العيد النحر نفس الشيء. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب على الصبي الطواف والسعي؟ وهل يجوز أن يحمل الطفل إذا تعب؟
الطواف والسعي ما يجب عليه الطواف والسعي إلا إن أحرم الولي، فإذا أحرم له ولي يجب عليه، لا بد يكمل عمرته بالطواف والسعي، أما بين الأخ ما ذكر أنه أحرمه له، أما يكون يجب عليه ما يجب عليه، ما وجب عليه لا حج ولا وجب عليه عمره حتى يبلغ، لكن لو أراد مثلا والده أو أراد وليه أنه يأخذ عمره وينوي الإحرام عنه إذا كان صغير فلا بأس بذلك، لكن إذا أحرم له وهو يعمل معه مثل ما يعمل على الكبير، إذا كان ذكر يجرد على المخيط، إذا كانت أنثى كذلك ما يغطي وجهها ولا يغطي كفيها، يعمل معه مثل ما يعمل على الكبير، ويأتي به ويطوف له كما يطوف لنفسه، ويسعى به كما يسعى لنفسه، ويقصر له كما يقصر لنفسه، ويجنبه محظورات الإحرام لا يتطيب ولا يقلل من أطهاره، كل هذا يعمل فيه، لكنه ما هو لازم، ما هو لازم، ولكن أيضا إذا عمل هذا فهو يؤجر على هذا، يؤجر عليه، لكنه لا يلزم أن يحلم له. نعم.
إذا قطع الشوط بالطواف أو بالسعي لأداء صلاة أو لشرب ماء أو للوضوء، هل تبدأ من جديد أم من المكان الذي قطع فيه؟
إذا قطع الطواف يختلف سبب القطع، يختلف سبب القطع، إن قطعه لصلاة فريضة أو لصلاة جنازة فهو يبني على ما مضى، فإن قطعه لكون بطل الطهارة وراح يتوضأ أو احتاج إلى الوضوء ولما بطل الطهارة واحتاج إلى أنه مثلا يذهب يتوضأ وذهب من أجل أن يقضي حاجته ثم حشره البول أو نحو ذلك أو كان حاقنا أو حاقبة وذهب لأجل يقضي حاجته ويتوضأ فهذا ما يبني على رمضان، يستأنف ويبدأ بالطواف من جديد. أما إذا كان للصلاة أو مثلا صلاة جنازة أو صلاة فريضة فهذا يبني على ما مضى، إلا أنه الشوط الذي قطعه إذا كان ما قطع عند الحجر، لو مثلا ابتدى مع الحجر ولما وازن الحجر صفوا للصلاة وترك، فهذا الشوط ما يعتبره، لابد يبتديه من جديد من الحجر، أما الأشواط اللي كملها يبني عليها هذا في هذه الحالة. أما إذا بطلت طهارته فكثير من العلماء يقولون لا، إذا بطلت طهارته راح يتوضأ لا بد أن يبني من جديد. نعم. في شيء بعد السؤال ما ترك عن شيء
الطواف والسعي الطواف والسعي كذلك
أي والسعي كذلك نفس الشيء. نعم. والسعي كذلك. نعم. يعني تعب في المطاف يعني تعب وجلس، إذا كان الجلسة خفيفة وهم خالف يستمر، وإن طالت الجلسة لابد يعيد. نعم. لأنه لابد من الموالاة. نعم.
دخلت إلى مكة بغير إحرام ثم أحرمت من مسجد العمرة وأديت مناسك العمرة، فهل علي إثم لعدم الإحرام من الميقات لأنني قادم من خارج المملكة؟
المهم نيتك وقت قدومك، إن كان أنك قادم لمكة من أجل العمرة فأنت نعم خالفت، والنبي قال لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير يدهن، فلا يجوز لك وانت قاصد من مكة للعمرة أو للحج أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإن كان لا أنت ما جيت المكة من أجل حج ولا من أجل عمرة، جيت مثلا لأجل عمل أو لأجل زيارة أقارب ولا نويت تأخذ عمرة، فلما دخلت في مكة وجلست لك كم يوم أشر عليك بعض الناس أو أنت طرى لك أنك تأخذ عمرة، لا بأس تخرج إلى التنعيم وتحرم ولا شيء عليك. لكن إن كان أنك جاي من أجل العمرة ما يجوز لك تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإن دخلت مكة وأحرمت من التنعيم فالعمرة صحيحة، لكن يجب عليك دم لمجاوزتك الميقات بدون إحرام.
أيام التشريق في منى رجبنا 3 أيام، وفي اليوم الثالث لم نتمكن من الخروج من منى قبل الغروب، فما الحكم؟
شلون؟
أعد. أيام التشريق في منى رجبنا 3 أيام، وفي اليوم الثالث
أيام يعني 3 أيام التشريق كله؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يقصد يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر؟ مهم السؤال مهم واضح، لكن نجيبه على كل الحالتين ما يخالف.
وفي اليوم الثالث لم نتمكن الخروج من منى قبل الغروب، فما هو الحكم؟
هو لما لم يتمكن، إذا يبيتون إذا لم يتمكنوا من الخروج وغربت عليهم الشمس يلزم عليهم البيات ويلزم لهم الرمي من الغد في اليوم 13. إذا كانوا يقصد 3 أيام أنه يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، ولكنهم بكوا في الليلة 13 اللي هو 3 أيام التشريق وبكوا في بناء، يلزمهم المبيت ويلزمهم الرمي من الغد. فإن كانهم لما باتوا أصبحوا وخرجوا ومشوا ولا رموا الجمرة فعليهم دم، لأنه لازمهم يرموا هذه الجمرة التي باتوا تلك الليلة إذا كان ليلة 13. فإن كان ليلة 14 فلا عليهم، لو باتوا في منى ما عليهم شيء، لأن يوم التشريق 3، 11، 12، و13. لو مثلا صار في زحمة يوم 13 وباتوا في منى ما عليهم لا مبيت، بغوا يبيتون ما يبيتون يخرجون كثير ولا عليهم. لكن إذا كان ليلة 13 وباتوا وجب عليهم، غربت عليهم الشمس وجب عليهم ان يبيتوا ووجب عليهم ان يرموا من الغد، وان كان تركوا فعليهم دم. نعم.
بنت في جيزان قدمت الى مكه للعمره ولكنها لم تحرم من السعوديه، ومن اين تحرم الان؟
ترجع الى السعوديه وتحرم منها اذا كانت جاي من الطريق ومرت على 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 وادي يلملم الذي هو الميقات وتجاوزته بدون إحرام ووصلت إلى مكة ولم تحرم إلى الآن فهي ترجع وتحرم من يلملم ولا شيء عليها. فإن كانت لما تجاوزته ووصلت مكة أحرمت من التنعيم وغيره فعليها دم والعمرة صحيحة.
يقول أتيت أنا وعائلتي الميقات وأحرمنا بعد أن أتينا صلاة فريضة، ولكن ركبنا السيارة ولم نأتي ركعتي الإحرام الميقات، فما الحكم وما الواجب علينا في تلك الركعتين علما أننا أتينا صلاة الفجر في الميقات ثم أحرمنا؟
ما الركعتين مي بلازم، الركعتين سنة، ولكن إذا كنت أنك صليت الفجر في المسجد فلا يشرع لك ركعتين زيادة، تكفيك صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر إذا كنت صليت الفجر في الميقات تحرم بعد صلاة الفجر ولا يحتاج ركعتين، وهذا أفضل، لأن الركعتين تصليها إذا لم يكن صلاة صلاة وقت فريضة، فكونك تحرم بعد الفريضة أفضل من كونك تصلي ركعتين. وصلاة الركعتين هذه إنما تعمل إذا كان الإنسان ما هو صلاة يصلي ركعتين للإحرام، وبعض العلماء أيضا يقول أنها غير مستحبة وبعض العلماء يستحبها، فهي على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء إن فعلتها فلك فيها أجر، وإذا ما فعلتها فعمرتك صحيحة ما دام أنك أحرمت من نفس الميقات.
هناك امرأة منذ أن مارت حتى 23 سنة من عمرها لم تكن تفطر أيام العادة الشهرية في أشهر رمضان، وأنها كانت تجهل حكم الصيام أثناء العادة الشهرية، واستمرت على ذلك لمدة 6 سنوات، وبعد ذلك فهمت الحكم وحسبت ما عليها من أيام وبلغت 50 يوما فصامتها كلها، فهل عليها شيء غير الصيام؟
نعم، عليها الكفارة إذا مر رمضان آخر وباقي عليك من رمضان الأول شيء تصومه تطعم عن كل يوم مسكين، فهي ما دامت انها صامت عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين كفاره للتعقيم.
هل الصور التي ترسم على ملابس الطفل تمنع من ذكر اسم الله للطفل لانه لابس الصوره ام لا؟
ايش تمنع ايش؟
هل الصور التي ترسم على ملابس الطفل، الصور التي فيها ملابس الطفل تمنع من ذكر اسم الله للطفل؟
ولا تمنعه، يذكر اسم الله ما تمنع، يذكر اسم الله، لكن ما ينبغي الولي يلبسه ما في صور، ما ينبغي يلبس الصور، لكن ذكر الله اللي يمنع من الذكر كونه بالحمام، ما كونوا عليه صورة، صورة ما يمنع من انه يذكر الله ويسبح ويهلل، الا اللبس لهذا اللي فيه الصور والصلاة فيها ما ينبغي. نعم، وكذلك ايضا له صغير ما ينبغي يلبسه الصور هذه، لأن الملائكة ما تدخل بيت فيه تصاوير، فالصورة إذا كانت كاملة أو جزء منها ما ينبغي للإنسان أن يستعمله. سنان،
هل يجوز للمرأة شرعا الصلاة على الميت في أي مكان؟ وما هو الحكم في صلاتها على الميت في المسجد الحرام؟
ما في بأس أن المرأة تصلي على الميت سواء في المسجد الحرام أو المسجد أو غيرهما، فلا بأس أن تصلي عليه، لأنها لها أجر إذا صلت عليه، لأن من صلى على الميت فله قيراط من الأجر، ولأي شيء يحرم المرأة من هذا الأجر فهي تصلي عليه سواء في الحرم أو غير الحرم، ما في مانع، إلا أن المنهي المرأة أن تذهب إلى القبور وتزور على القبور، ومنهي عنها أيضا أنها تتبع الجنائز، فالمرأة لا تتبع الجنائز ولا تذهب إلى القبور لزيارة القبور، أما كونها تصلي على الميت فلا بأس بذلك. نعم،
صليت الفجر في المسجد الحرام ونويت طواف الوداع، ولكني أدركت صلاة الظهر وصليت الظهر في الحرم، هل يلزمني الطواف من جديد؟
والله الأولى أنك تعيد الطواف، لأنك ما لأن الوداع هو آخر شيء، إذا صرت الفجر الماضع وتقعد إلى ما بعد الظهر الأولى أنك تعيده احتياطا، تعيد طواف الوداع. نعم، لأنه ما صار آخر شيء. نعم،
يقول أنا شاب قدمت إلى مكة بنية الزيارة لمدة 3 أيام أو 4 أيام وأريد العودة إلى جدة، فهل علي طواف الوداع؟
العودة إذا كنت مقيم في مكة أتيت عمرك وقمت في مكة وتريد أن تذهب للجدة لحاجتك حاجة قصيرة وتعود إلى مكة وتوادع بعد ما تخرج الخروج فلا بأس بذلك، ما يلزمك الوداع إلا عند السفر.
شاب يوفر من راتبه كل شهر مبلغا من المال ليتزوج به، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟ هل يخرج كل شهر عما وفره من المال في نفس الشهر من العام السابق؟
اي نعم، يخرج بمقدار، اذا اراد انه ما يخرج شيء زايد فهو الواجب الذي عليه انه يحصي مثلا ما وفره في هذا الشهر، واذا تم 12 شهر يخرج، واذا جاء السنة الثانية في هذا الشهر الذي وفره يخرج زكاته، وان اراد يتسامح مثلا يقول والله انا ابي اجمع ولا نتجاعد أن أحسي وأكتب إلى جاء رمضان أشوف شلي عندي وأخذ زكاته، فلا بأس، هذا أريح لك، وإن كان يزيد عليك بعض الشيء لكن في سبيل الله. وعما الواجب فالواجب من كل ما وضعت في الشهر تخرج زكاته إذا حال عليه الحول، هذا إذا أردت أن تستكسي، وإذا أردت أن تتسامح وتقول والله أنا ما نتجاعد كل وقت مثلا أخذ زكاة هذا وأخذ زكاة هذا، أنا لا جاء رمضان وشوف وش اللي عندي أخرج الزكاة اللي عندي من كل عام، فلا بأس بذلك وهذا أحوط لك. نعم، وهذا فيه زيادة، فيه زيادة نفع للفقراء وفيه تسامح منك، لكنه ما يجب عليك.
نعم، امرأة قدمت لقصد العمرة وعندما أتت الميقات أتاها الطير فلم تنوي العمرة وهي الآن بمكة وأرادت العودة إلى بلدها، فما هو الحكم؟
ايش اعد السؤال؟
امرأة قدمت لقصد العمرة وعندما اتت الى الميقات اتاها الحيض فلم تنوي العمرة وهي الان بمكة وارادت العودة الى بلدها، فما هو الحكم؟
لا، ما دامت النجاية لأجل العمرة وتجاوزت الميقات الان دخلت لازم ترجع وتحرم، فاذا طهرت سواء رجعت الان ولو ان عليها العادة واحرمت ما في بأس، أو تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت ترجع إلى الميقات وتحرم لأنها تجاوز أهل الميقات يحرم عليها وهي ناوية للعمرة.
هل يجوز التصدق عن شخص متوفي لا يمت لنا بصلة قرابة ولكن له قول علي في تربيتي؟
نعم جزاك الله خير. صدق عنه مطلوبه وأن تؤجر على هذا لا سيما إذا كان نسبب منه معروف وتريد مثلا أن تؤدي المعروف الذي سبق فهذا جزاك الله خير. صدق عنه مطلوبه وإن شاء الله أن تؤجر على هذا وهو إن شاء الله يصل الثواب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.